إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، أحثكم على ذكره وأحضكم على عبادته وأحضكم على اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أكرمنا الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي إن قمنا بها حق القيام كانت طريقنا أولا إلى السعادة، وثانيا إلى الاستقامة، وثالثا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عبادة الصيام أيها الإخوة طريق يوصل إلى هذه الأشياء الثلاثة: سعادة واستقامة ثم جنة يوم القيامة بإذن الله تعالى. أما السعادة التي يوصلك إليها هذا الشهر العظيم بعبادته الكريمة، فهو أن هذه العبادة تعينك على ضبط نفسك، تعينك على التغلب على أهوائك لكي لا تكون أسيرا ذليلا عبدا أمام الأهواء والشهوات والهوى. وإن الحرية هي السعادة أيها الإخوة، لأن العبودية هي الذلة. فالمرء حين يكون عبدا أسيرا لشهواته لأهوائه ينطلق وراءها ويسترسل خلفها، لا يستطيع أن يفطم نفسه عنها ولا يقوى على أن يتركها، يرى أنها تفتك به ويرى أنها تؤذيه وأنها تعمل فيه كل أذى وضر، ومع ذلك لا يستطيع أن يتفلت ولا أن يتحرر منها. إنها هي العبودية الحقة، العبودية الذليلة. تصوروا أيها الإخوة إنسانا غلب عليه حب الكأس والشراب، مع ما يعمل فيه الكأس والشراب والخمر والمخدرات، مع ما تعمل فيه من إيذاء وإضرار، ومع ذلك لا يستطيع أن ينفك عنها. تصوروا مثالا شائعا واقعيا، من سيطرت عليه مثلا شهوة الدخان فرضا، مع ما يعمل فيه هذا من إيذاء ومن ضرر ملموس ومعروف، ومع ذلك لا يستطيع أن يتفلت من هذا ولا أن يتحرر منه. إنه يعيش عبودية أهوائه والذل لشهواته. عبادة الصيام لتكون أنت مالكا لشهوات نفسك. شهوة الطعام والشراب من أقوى الشهوات، ومع ذلك ضبطتها، لم تأكل إلا في الوقت الذي سمح الله تعالى لك به أن تأكل وتشرب. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك حين يستولي على الإنسان الانطلاق وراء الشهوات والاسترسال وراء المغريات، هذا أصبح عبدا ذليلا، وأصبحت حياته ألوانا من الذل ولو كان يحسب هو خلاف ذلك. بعض الناس يظن الحرية أن يفعل ما يشاء، يظن الحرية أن يأكل كما يشاء وأن يمارس ما يشاء من شهوات محرمة ولذائذ ممنوعة، ولم يعلم أنه وقع أسيرا في هذا الفخ الكبير. نعم أيها الإخوة، إن استيلاء الشهوات على الإنسان يوصله إلى أوخم النتائج وأسوأ العواقب. اسمعوا ماذا قال الله تعالى. قال الله، وكلمة قال الله يعني هو الحق الكامل، قال الله يعني هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ماذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر الأصفياء والرسل والأنبياء؟ قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون في طريقهم هذا الذي ساروا فيه في اتباع الشهوات، سوف يرون الضلال والحيرة، سوف يرون الانحرافات والشذوذ، لأنهم ساروا في طريق اتباع الشهوات. الشهوات المحرمة تبدو للإنسان حين لا يفكر فيها من منظار العقل، تبدو متعا وفرصا يحاول أن يسعى إليها، ولكن من نظر إليها بمنظار العقل والفهم والروية والفكر علم أنها من أخطر فخاخ الشيطان. نعم، ومشكلة الإنسان أيها الإخوة حينما تسيطر عليه شهوته تغلق فيه منافذ الفهم والعقل والفكر، يصبح العقل خادما للشهوة. والأصل أن يكون العقل هو المهيمن على النفس والشهوة، الأصل أن يكون عقلك هو الذي تمشي بوحيه ونوره. فحين تستولي الشهوة على الإنسان يصبح العقل ملتمسا وباحثا عن الطرق التي توصل الإنسان إلى الشهوة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال الإنسان الذي أغلقت منافذ العقل فيه فانطلق وراء شهواته دون قيد دون وعي دون هدف. اسمعوا هذا الحديث العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب والهوام يقعن فيه. يعني النار حين توقد تأتي الفراش والحشرات ترى النار فتظنها نورا، تظنها ضياء، والفراش يحب الضياء، ولكن ليس عنده مدركة، يدرك أن هذا ليس ضياء وإنما هو نور، ليس نورا إنما هو نار، يقدم على هذه النار فيحترق فيها. انظروا إلى هذا التشبيه النبوي. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه، ثم قال: وأنا آخذ بحجزكم، يعني أمسك بكم لئلا تسترسلوا وراء الشهوات المحرمة التي تظنونها نورا ومتعا وهي في الحقيقة عبارة عن نار محرقة. نعم أيها الإخوة، تعالوا بنا يعني نأتي إلى بعض الأمثلة. تعالوا إلى شاب عشق فتاة، أو تعالوا بنا الى من ينسترسل وراء الغانيات، وراء العاريات، وراء النساء المتبرجات، دائما همه ان ينظر اليهن، ان يلاحق حركاتهن، ان ينظر الى افلامهن، ان ينظر الى مسلسلاتهن، لا يستطيع الا ان يتابع، لان شهوته طغت عليه، ولان شهوته تمكنت منه فهو لا يستطيع ان يفطم نفسه عن ذلك. اليس هذا الانسان واقعا في عين العبودية؟ اليس هذا واقعا في عين الذلة؟ اليس صار اسيرا لشهوته لا يستطيع ان يتحرر منها؟ بلى ايها الاخوة الكرام، ان العبودية الحقة هي عادة تستحكم، وشهوة تستعلي، ولذة تطاع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة وعبد الخميصة. عبد الشهوات تعيس باعث وهو يظن انه يحسن صنعا. لذلك الحرية الحقة ان تستطيع ان تهيمن وتسيطر وتتمكن من اهوائك وشهواتك، فتقودها انت وفق شرع الله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى رسم لك في هذا الشرع العظيم ما تأتي منه شهواتك بالمباح. ايها الاخوة، ليس الصيام عبارة عن محق للشهوات، لا، الله جعل هذه الشهوات لترقى بك، جعل هذه الشهوات لتحرك بها الحياة، ولكن الله أراد منك ألا تطغى هذه الشهوات، فإذا طغت وطمت حينئذ أهلكتك. هذه هي الروعة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. نعم أيها الإخوة الكرام، هنالك توازن عظيم بين حاجات الجسد وبين أشواق الروح، هنالك توازن دقيق بين شهواتك وبين مصالحك. الذي يريده الله تعالى منك أن تقضي شهوتك حسب مصلحتك، وألا تكون شهوتك كالطوفان الجارف الذي يودي بك وبمصالحك. كم من إنسان طغت عليه شهواته فقضي على مصالحه الدنيوية والأخروية في آن واحد. نعم أيها الإخوة، لذلك عبادة الصيام امتنعت بها عن الطعام والشراب طوعا، تدخل بيتك الطعام اللذيذ أمامك والماء البارد وأنت عطشان بين يديك، ومع ذلك تمتنع، فقد ملكك الإسلام، ملكك هذا الشرع هذه القوة، لكي إذا رأيت بعد ذلك كأسا من الخمر ونفسك تنازعك إليها ألا تمتد يدك إليها. عودك الله تعالى أن تترك اللذة المباحة، من أجل ماذا؟ لكي تترك اللذة الآثمة. عودك الله تعالى أن تترك الطعام المباح، لماذا؟ لكي تترك المال الحرام. نعم، هذه العبادة العظيمة التي تعلي فيك وتقوي فيك هذه الإرادة والعزيمة لتكون حرا. هذا هو الحر الذي يستطيع السيطرة على أهوائه، هذا هو الحر الذي يستطيع أن يمتلك نوازع الشر في نفسه. إذن طريقك إلى الحرية، إلى السعادة، هو الصوم، ثم هو طريقك إلى الاستقامة. كيف؟ الله عز وجل قد بين أن هذه العبادة ليست مجرد حرمان من الطعام والشراب لا معنى له، لا، ولكنه تدريب للإنسان لكي إذا تعود أن يترك الطعام الحلال شهرا كاملا طيلة النهار لكي يعتاد بعد ذلك طيلة العام ألا تمتد يده إلى المال الحرام. وهذه هي عين الاستقامة، الاستقامة ألا تأكل المال الحرام مهما كان وجهه ومهما كان نوعه. ولذلك سبحان الله، انظروا أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى هذا الترتيب الرباني الرائع. بعد أن أورد الله تعالى آيات الصيام التي قرأتموها كلكم قرأها، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم سرد آيات الصيام أحكام الصيام إلى آخرها، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ماذا قال بعد هذا؟ وهذه هي الروعة، وهذه هي عظمة هذا التشريع. ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ليبين لنا أن أثر هذه العبادة في حياتك. فقد اعتدت ألا تمد يدك إلى الطعام المباح لتعتاد هذه عبادة الصوم من أجل هذا، من أجل بعد ذلك ألا تفكر أبدا في أن تأكل مال غيرك بالحرام، سرقة، اختلاسا، رشوة، غصبا، غير ذلك من أنواع المال، الطرق مال الحرام. أرأيتم؟ إذن هو طريق إلى الاستقامة، وأول الاستقامة ترك المال الحرام. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه العبادة طريقك إلى الاستقامة ومكارمها. ماذا قال؟ قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق. فأنت ملكت نفسك فاملكها فلا تغضب، إياك أن تستثار بسرعة، املك نفسك. ملكت معدتك فاملك نفسك، لا تغضب، لا تسارع إلى أن تستشيط غضبا، لأنه ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ملكت نفسك في نهار رمضان لكي تملك نفسك وتقودها إلى مكارم الأخلاق. واليوم بعض الناس قد شوه هذه العبادة وأتى بعكس المراد منها، فإذا غضب وإذا ثارت حفيظته قال لا تؤاخذني أنا صائم. أنا صائم، كلمة أنا صائم تعني أن تملك نفسك، تعني أنك تكظم غيظك، تعني أنك لا تصخب، أنك لا تغضب، لأنك في عبادة. وهذا الذي يقول لا تؤاخذني أنا صائم أتى بنقيض عبادة الصيام، ولم يعرف ولم يقف على المراد من هذه العبادة العظيمة. هذه العبادة، عبادة الصيام، طريقا لمكارم الأخلاق، لأن من ملك نفسه لم يقع في شر أعماله، ولأن من ضبط هواه حينئذ ارتقى إلى الهدى وارتقى إلى مكارم الأخلاق. هذا ثانيا. وأما أن الصوم طريقك إلى الجنة، وهذه التي نسأل الله أن يكرمنا بها جميعا، لأنك بعبادة الصيام نهيت نفسك عن الهوى، هواك في طعام، شراب، لذائذ، متع محرمة، فأنت فطمت نفسك عنها. وقد قال العلماء نهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. أرأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ نهي النفس عن الهوى نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة، دائرة الطاعة نقطة الانطلاق منها هو نهي النفس عن الهوى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا ذلك اليوم الذي نسأل الله أن يجيرنا من العذاب وأن يجيرنا من المهلكات فيه. اسمعوا هذا الكلام العظيم، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أرأيتم إلى هذه الطريق العظيمة المضيئة المنيرة؟ قال تعالى: فأما من طغى، تجاوز الحق، تجاوز الشرع، تجاوز الهدى، طغى بشهواته، طغى بمتعه المحرمة، طغى لم يقف عند حد ولا شرع ولا عقل ولا قيد من أخلاق ولا فضيلة، طغى. وما أجمل هذه الكلمة التي تصور تجاوز الحدود من الإنسان الذي ملكته شهوته. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني آثر العاجلة مما فيها، فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم التي تتلظى هي المأوى، هي التي ستؤويه، هي التي ستضمه، هي المثوى. اللهم أجرنا من ذلك يا رب العالمين. وهذه الجحيم حين يصل إليها ينسى كل لذائذ الدنيا وينسى كل متع الدنيا، ينسى كل السهرات، ينسى كل المسلسلات الهابطة، ينسى كل الكؤوس، ينسى كل المال الحرام، كله ينساه، يتبدد، يتبخر. اسمعوا هذا الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا أرجو ألا تنسوا هذا الحديث بالذات، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى، يعني يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. يؤتى بأنعم، تصوروا هذه الكلمة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يعني كان قد فتح لنفسه جميع أبواب التنعم، كيفما اتفق، لا يسأل حلال أم حرام، فتح أبواب الزنا، الدعارة، المخدرات، المشروب، المال الحرام، فتح أبواب التنعم على مصاريعها. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار فقط من أولها، يعني يغمس غمسة في النار، غمسة واحدة فقط، بعد كل هذا التنعم واللذائذ المحرمة. ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، لا والله. إذن العبرة بالخواتيم، العبرة بالمآل. العاقل هو الذي ينظر إلى المآل، أي نعيم هذا إن كان آخره الجحيم؟ أي متع هذه إن كانت آخرها نارا تتلظى؟ لذلك قال العلماء: العاقل هو من نظر في المآل لا في عاجل الحال. من نظر في المآل لا في عاجل الحال. وكما قالوا: قل، كلام جميل، قل أن يلمع برق لذة محرمة، قل أن يلمع برق لذة محرمة إلا وتقع بعدها صاعقة ندم. برق اللذة المحرمة تعقبها صاعقة ندم، فلا تغرنك هذه الأشياء التي تستشير شهوتك، لا تغرنك هذه الأشياء التي تثير غريزتك فتهرول نحوها وتركض نحوها، لا، وراءها نار محرقة. نعم أيها الإخوة، إذن يقول: ما رأيت نعيما أبدا. نعم، ويؤتى، اسمعوا بعد هذا، ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة في الدنيا، كان كادحا، كان عاملا، كان لا يلتفت إلى الحرام، كان يفطم نفسه عن المحرمات، يصبر عن ترك الحرام، المال الحرام بين يديه ولا يأخذ منه شيئا يعطيه لأصحابه، النساء المتبرجات والأفلام والأنترنت بين يديه، ولكنه يجتنب هذا كله لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى مقام ربه يوم القيامة. نعم، هذا قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا لكنه طائع، فيغمس غمسة في الجنة. هذه البداية. ثم يقال له: هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. العبرة بالنهايات. ولذلك قال ربنا في هذه الآية الكريمة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم أوصينا إليها يا رب العالمين. انظروا إلى هذا الربط العظيم: خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذان متلازمان. من خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى، لابد. أما الذي استرسل في الأهواء والمغريات والمحرمات، هذا لم يذكر الله أبدا، هذا لم يخطر على باله الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. احفظوا هذين الأمرين: خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ماذا قال؟ قال: ورجل سألته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة إلى الزنا، إلى الفجور، إلى المخالطة، إلى الحرام، فقال: إني أخاف الله. إذا كنت في بيتك أمام التلفاز فقل: إني أخاف الله. إذا كنت في وظيفتك وعرض عليك المال الحرام قل: إني أخاف الله. إذا كنت في الطريق وعرضت عليك الموبقات قل: إني أخاف الله. لأنه من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم أيها الإخوة، العبرة بالخواتيم، العبرة بالعواقب، ليست العبرة بالحال التي نحن فيها. والعاقل هو الذي ينظر إلى هذه العواقب. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفا، ماذا قال؟ قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره، تستيقظ في الليل تغض البصر، لا تمد يدك إلى الحرام، تتقن صنعتك، تنصح غيرك، ونفسك تقول: تفلت، تخفف، مشي الله. لكن طريق الجنة في غير ذلك: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوات التي يسترسل وراءها الإنسان دون أي مجاهدة، دون أي صراع يسترسل، لكنها طريق إلى النار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لذلك ختام الكلام قول الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يعودك ويدربك على أن تنهى النفس عن الهوى لتكون من أهل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عامل نا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا ممن استفاد من رمضان، اللهم اجعلنا ممن انتفع بعبادة الصيام، اللهم اجعلنا ممن استفاد من هذه العبادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن غفر له في رمضان، وممن رحم في رمضان، واجعلنا ممن اعتقت رقبته في رمضان برحمتك يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا ممن يغتنم رمضان، اللهم اجعلنا ممن يغتنم ساعاته وأيامه ولياليه بعبادتك وطاعتك يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا ممن ينهى نفسه عن الهوى، اللهم اجعلنا ممن يخاف مقام ربه يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا ممن ينهى نفسه عن الهوى لنكون من أهل الجنة السعداء يا رب العالمين. أعط كل منا سؤله، اقض لكل منا حاجته، فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق، فرج عن المسلمين في أفغانستان، فرج عن المسلمين في كل مكان. عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا قوي يا متين يا رب العرش عظيم. انصرنا على شهوات نفوسنا حتى تنصرنا على أعدائنا، نعلم أننا لن ننتصر على أعدائنا حتى ننتصر
ينتصر على شهوات نفوسنا. فانصرنا على شهوات نفوسنا يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، من اغتنام هذا الشهر العظيم كما قلت اغتنام البر فيه، اغتنام الخير فيه، فهذا الشهر تضاعف فيه الأعمال أضعافا مضاعفة، لا ندري كم. لماذا لا ندري كم؟ لأن شهر الصوم شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، والصابرون قال عنهم ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنتم في فرصة عظيمة جدا لتضاعفوا حسناتكم وتضاعفوا ثوابكم عند الله، اغتنموا ذلك. وقد جاءتكم اليوم أيها الإخوة، جاءكم اليوم جمعيات بفضل الله تعالى عليكم، وأنا دائما سبحان الله أقول هذا من قلبي، إذا فتح لك باب من الخير فهذا منحة من الله لك، منحة من الله، بدل أن تذهب وتطوف وتبحث جاءك الخير كله بين يديك. فاليوم سنتبرع ل 68 جمعية، 68 جمعية خيرية، يعني ما ستتبرعه سيوزع عليها كلها، تصور هذا. إذا تبرعت ب10,000 فكم سينوب كل جمعية من هذه الجمعيات؟ نعم، 68 جمعية تشمل دمشق وريف دمشق، وهذه هي النعمة، تشمل دمشق وريف دمشق. فقد جاءكم من دمشق 46 جمعية، ومن ريف دمشق 22 جمعية، هذا خير أتيح لكم وأبواب فتحت أمامكم فاغتنموها، اغتنموها أيها الإخوة وتبرعوا ما استطعتم، لأنك لن تستطيع أن تجول على دمشق وريف دمشق لتعطي الفقراء، جاء مندوبوهم إليكم. لذلك تبرعوا بسخاء أيها الإخوة الكرام، تبرعوا بطيب نفس وخالفوا أنفسكم، نفسك تقول لك لا تتبرع، قلل التبرع، أعطي القليل، بكفي هيك. الله قال وأحضرت الأنفس الشح، لما يدعى الإنسان إلى الصدقة بغص أحضرت الأنفس الشح، فأنت في رمضان خالفت نفسك وهواك فخالفها وأعطي عطاء من يثق بالله عز وجل، أعطي عطاء من يثق بالله، لأن الله قال لك وما تخلف وما تنفق من شيء فهو يخلفه، فأعطي على قدر ثقتك بالله سبحانه وتعالى. أفرحوا الفقراء، فرحوا الفقراء، أدخلوا السرور عليهم لكي يشاركونا حياتنا كلها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.